أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده عدوا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ثم إن نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير وما استمعناه من آيات كريمات تذكر قصة موسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام وساق قصته في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بالمقام، وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل شد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هي مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. وقد ولد في وقت اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، كان يذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل ويستحي النساء للخدمة والامتهان. فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم، وربطته بحبل لئلا تجري به جرية الماء ومن لطف الله بها أنه أوحى لها لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انتهى من تلخيص الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقد ذكر فوائد في قصة من قصة موسى وعبر، لعلنا نذكر ما تيسر منها. قال: منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه. وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. وتأمل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. هذا مظهر من مظاهر لطف الله تعالى. قال: ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفهم على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها، كما لا يقوم لها أمر دنياها. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وورعه يضيع فكره ويذهب عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. فمن أعظم نعم الله على العبد أن يثبته عند المقلقات والمخاوف. وإذا ذكر الله ذكره الله عز وجل وثبته. ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع التي ينفع الله بها، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلك ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى. ومنها فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق سواء عرفه المحسن أو لم يعرفه من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة ومنها أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. ومنها أن الحياة والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة. ومنها جواز الإجارة على عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع، كما قال صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذان الوصفان القوة والأمانة بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال، إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال، وأن يكون مؤتمنا عليه تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. ومنها من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد وعامل ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفيها أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك. ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق خاصة في هذا الزمان، فلا بد من الإشهاد، لأن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات. ومنها الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كانت انقلبت حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين. ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن، ونقلتها القرون كلها، ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. ومنها أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخلقه الله من الآيات، يعني يخلق الله العادة به من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخرى أو وجود موانع تعوقها، هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان: أحدهما وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزاء لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه، وهذا القسم أيضا مندرج في قدرة الله وقضائه، ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه، وأن الأسباب والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها بمشيئة الله تعالى. ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا ولا قدرا. وهذه توجب للعبد أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما تتوقف عليه. والقسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها. وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات وتفريج الكروبات وحصول المطالب المتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب. ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم وهو مشاهد في كثير من الأوقات. فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسبابه إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل وصول إلى حقيقتها وكنهها، وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه. وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم وأتباعهم الأولون منهم الآخرون. وبها يعرف عظمة الباري وأن نواصي العباد بيده وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل كما يعرف أيضا بالقسم الأول. وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنه ما في الجنة والنار، وإنما يعملون منها ما علمتهم يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب. ولا سبيل إلى أهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي، ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات. فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون. وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا. يعني يقول الشيخ رحمه الله هذا الكلام، وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا لأمرين. أحدهما أن الزنادق المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون، وأنكروا ما سوى ذلك وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغير أو يغير شيئا من أسبابه، وأنه وجد صدفة من غير إيجاد موجد، وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتها ليس لها مدبر ولا رب ولا خالق. وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم، لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم إذ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها وأعظمها براهين وآيات، وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. هؤلاء أمرهم معلوم. ولكن الأمر الثاني أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم ويدركونه بتجاربهم، فحرفوا لذلك المعجزات وأنكروا الآيات البينات ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم وعلى من قرأ كتاباتهم في هذه المباحث، إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفا يؤول إلى إنكارها، وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره، وضعف إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع، ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين، بل زادوهم إغراء في مذاهبهم لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس. فيا عظم المصيبة ويا شدة الجرم المزوق، ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والفوائد يعني لها بقية، ولكن لعلنا نؤجلها إلى وقت آخر لضيق الوقت والارتباط كثير من الإخوة بالمدارس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرنا جميعا من الذنوب، نسأل الله المغفرة والعفو والعافية، وأن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويستعملنا بما يرضيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.